حياتي أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم من وراء حجاب. لازال حديثنا موصول مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وهذه هي الحلقة الثانية في الحديث عن أم المؤمنين الطيبة الطاهرة المبرأة الصديقة الحبيبة عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن والديها، آمين. وأبدأ مع هذه الأبيات التي تبين مدى مكانة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول حسان: رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل، حصان رزان ما تزن بريبة، أي لا ترمى بريبة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، ولا تأتي بسيرة أي امرأة صالحة غافلة لا يعني يرتكب من مثلها السوء. وإن الذي قد قيل ليس بلائق بك الدهر، بل قيل امرئ متماحل، أي هذا قول إنسان ماكر. فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم، فلا رفعت صوتي إلي أناملي، يعني يدعو على نفسه بالشلل إذا تكلم بكلمة سوء عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يعني كيف أقول سوءا عنكم وأهجوكم، وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وكيف وودي ما حييت ونصرتي، يعني ودادي ومحبتي لرسول الله وآل بيته، ونصرتي له ولآل بيته وللمؤمنين، لآل رسول الله زين المحافل، فرسول الله وآل بيته زين كل محفل. وإن لهم عزا آل بيت رسول الله وزوجاته الطاهرات المباركات، وإن لهم عزا يرى الناس دونه قصارا، وطال العز كل التطاول، يعني عز الناس جميعا لا يأتي شيء بجانب عز رسول الله وزوجاته وآل بيته رضي الله عنهن وعنهم أجمعين. عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة رضي الله عنها، مهذبة قد طيب الله خيمها، أي طيب الله طبعها، وطهرها من كل سوء وباطل. إنها الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها المبرأة من كل سوء، الموصوفة في كتاب الله تعالى بالطيب. قال الله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. توقفنا في الحلقة السابقة عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكيف أنه لا تساميها امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها هي وأباها حبا لم يحب مثله لغيرها أو لغير أبيها. فلما سئل صلى الله عليه وسلم من قبل عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقلنا أن هذا الأمر كان متفشي وكان ظاهر وبين لكل ذي عينين وكل ذي فهم وعقل. فالصحابة رضوان الله عليهم جميعا ما كانوا يعني يهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ليلة عائشة وفي يوم عائشة، كانوا يتحينون ذهابه لعائشة ثم يذهبون بهداياهم إليه صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، لعلمهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارف لها رضي الله تعالى عنها. وقلنا مقالة الإمام الذهبي أن هذا دليل قطعي على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ولأبيها أبي بكر رغم أنوفي الروافض، وأنه من أحبهما فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهما، ومن أبغضهما فقد أبغض الله ورسوله وأبغضه الله ورسوله، أبعد الله كل من أبغض أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المرضي عنهم في القرآن الكريم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا أجمعين. قال حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت: فاجتمعنا صواحبي إلى أم سلمة، إلى أم سلمة، صواحبي يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا كلهم عند أم سلمة، وأرادوا أن يحدثوا أم سلمة بهذا الحديث إن الناس بيتحينوا يوم عائشة فيذهبوا بهداياهم عندها، فهم عايزين يعني يبقى الهدايا تبقى عند عائشة وعند غيرها. يقول فاجتمعنا صواحبي إلى أم سلمة فقلنا لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإن نريد الخير كما تريده عائشة، نريد الخير يعني نريد مثل هذه الهدايا، نريد مثل هذا الرزق يأتينا كما يأتي عائشة. فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان. فذكرت أم سلمة له ذلك فسكت فلم يرد عليها شيئا. فعادت الثانية قالت له مرة ثانية فلم يرد عليها. فلما كانت الثالثة قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. خذوا بالكم أول الكلام الجميل ده الذي يبين مكانة سيدة عائشة ليس فقط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عند جبريل، بل عند رب العالمين. فإن الله تبارك وتعالى أجاز لجبريل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله ورسول الله في لحاف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا لم يحدث لامرأة أخرى قط. سيدة أم سلمة كل ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه ويجي يوم أم سلمة تقول له الموضوع ده، تقول له إن يعني زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يسألنك العدل في عائشة، يريدنا أن يدور الناس بالهدايا عليهن كما يذهبنا أي كما يذهبوا بالهدايا عند عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى يسكت ولا يرد عليها، ويسكت ولا يرد عليه. وهذه على فكرة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا لا يعجبه أمر يسكت، فإذا كرر سكت، فإذا كرر الثالثة رد بما هو مناسب لمثل هذا الأمر. فاكرين أنتوا الرجل الذي دخل المسجد في حديث أنس بن مالك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، متى الساعة، متى الساعة، مرة واثنين وثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب. فبعض الصحابة قالوا لعله لم يسمع، وقال البعض لعله سمع، وقال البعض لعله سمع وكره ما قال، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من يعني حديثه ثم قال: أين أراه السائل آنفا عن الساعة؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله، أو هو ذا يا رسول الله. فقال: ما أعددت لها، يعني أنت بتسأل عن الساعة، عن يوم القيامة، انت اعددت ايه من الاعمال الصالحة لتلاقي يوم القيامة؟ فقال يعني رضي الله عنه: ما اعددت كثيرا صيام ولا صلاة، ولكني احب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت. كان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة ام سلمة تقول له مرة فيسكت، وبعد ما يمشي اليوم دوت ويجي يومها تاني بعد اسبوع بحاله تقول له تاني ويجي يومها ثالث بعد أسبوع بحاله تقول له المرة الثالثة، ففي المرة الثالثة يقول لها لا تؤذيني في عائشة، وكأن هذا الكلام يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الهدايا والحديث عن يعني المساواة بين بقية زوجاتي وبين عائشة، يعني هذا ليس لا يملكه صلى الله عليه وسلم، محبته لها هو لا يملكه، ومحبة الناس لعائشة هو لا يملكه. الله تبارك وتعالى قذف في قلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قذف في قلب النبي محبة سيدة عائشة لأنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنشوف دلوقتي لماذا أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الحب. في المرة الأخيرة قال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. وكأن نزول الوحي في على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف عائشة دلالة على محبة الله لها ومحبة جبريل لها ومناسبة الوحي لها رضي الله تعالى عنها. فهذا الذي أغرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبتها. هكذا يقول الإمام الذهبي، يقول الحديث متفق عليه، يقول وهذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها. يعني محبته صلى الله عليه وسلم أو فضل السيدة عائشة على سائر أمهات المؤمنين هذا أمر إلهي، بدليل أن ربنا خص السيدة عائشة فقط وحدها بنزول الوحي عليه وهو في لحافها، فكأن هذا أمر إلهي بتفضيل السيدة عائشة. ولذلك فضلت السيدة عائشة أيضا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحينون ويتحرون ليلة ويوم عائشة فيذهبوا بالهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هناك. يقول وهذا دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة كان بعد ايه تفضيل الوحي لعائشة رضي الله تعالى عنها، وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها. يكرره وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها، يعني ايه؟ يعني من أسباب حب النبي للسيدة عائشة هو تفضيل الوحي لعائشة على سائر النساء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيت هذه وتلك 7-9 أيام هنا وهنا وهنا وهنا، ما نزل الوحي مرة عليه وهو في لحاف امرأة إلا مع السيدة عائشة رضي الله عنها. إسماعيل بن أبي أويس يقول حدثنا أخي أبو بكر عن سليمان بن بلال عن هشام عن أبيه عن عائشة أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أزواجه. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان في بيت عائشة بعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فتكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله هدية فليهدي إليه حيث كان من نسائه. طبعا احنا الكلمة دي أو هذا ليس من شيء من رسول الله، يعني ما ينفعش حتى الواحد العادي ما ينفعش يقول للناس يا ناس لو انتوا عايزين تهدوني هدية ابعتوا لي هدية في اليوم الفلاني او في المكان الفلاني، وكأنه يستجدي منهم ايه الهدايا والعطايا، وهذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الصدقة ومنزه عن سؤال غير الله تبارك وتعالى، فلهو يسأل الله تبارك وتعالى وحده ولا يمكن بحال ان يسأل احدا من الناس، كما انه لا يمكن ان يقول للناس اهدوني في المكان الفلاني او ائتوني بهداياكم، فان هذا ليس من شيمه وكرمه وجوده وعلو كعبه صلى الله عليه وسلم وغناه عن الناس. فما كانش ينفع بحال الاحوال ان هذا لا يتفق مع اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع مكانته صلى الله عليه وسلم ان يقول للناس يعني ائتوني بالهدايا او ائتوني بالهدايا في المكان الفلاني. لكن هم زي ما قلنا في الحلقة السابقة هم حافظين وعارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم من أهم صفاته أنه لا يأكل الصدقة وإنما يأكل الهدية صلى الله عليه وسلم لترفعه عن الصدقة. احنا عارفين أن سؤال الناس ده نوع من أنواع التصدق أو طلب التصدق من الناس له لنفسه، وكذلك يعني اعطاء الناس له او لغيره هذا الامر على انه صدقه لا ياكله صلى الله عليه وسلم، لانه يقول عن الصدقه انها اوساخ الناس، يعني الناس بتتصدق ليه؟ انت بتتصدق ليه؟ انت بتخرج اي صدقه ليه؟ لتتطهر من الذنوب والخطايا. فكان هذه يعني تطهير لذنوبك وخطاك، فكان هذه اوساخ الناس او هذه قذرات الانسان بيتخلص منها. فلا يصح ان ياكل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ال بيته من اوساخ الناس ابدا، إنما هو يقبل هدية ولا يقبل الصدقة، والهدية لا يطلبها منهم صلى الله عليه وسلم. فلما قالت سيدة أم سلمة هذا الكلام، أو قالوا كلميه وقولي له إذا أراد من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدي إليه حيث كان من نسائه، فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها يعني طلبوا منها تاني، فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا كلميه، قالت فكلمته حين دار إليها، يعني فكلمته حين دار إليها يعني بعد 9 أيام تاني لما جالها فكلمته تاني، فلم يقل لها شيئا، فسألناها قال لك ايه، فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه، فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. شوف المرأة الصالحة حينما ترى من زوجها يعني عدله، الواجب عليها أن ترضى بقسمته. هنقول الكلام ده للمتزوج أكثر من امرأة، لو هو امرأته مثلا اتضايقت من موقف أو من فعل أو من شيء عمله مع زوجته الأخرى أو زوجاته الأخرى، فهو قال لها وجهة نظره أو بين لها الوجه الشرعي للي عمله ده، وإن هذا من قبيل العدل وإن هذا من قبيل يعني القسمة التي يحبها الله ورسوله. الواجب عليها تقول خلاص أنا أسفة وتنتهي القضية، مش تقعد تلت وتعجن وتزيد وتعيد وتجعل الغيرة بتاعتها تطغى عليها بحيث أنها ترد حتى العدل وترد حتى يعني إقامته لما يستطيع أن يقيمه بين زوجتيه أو بين زوجاته مما يعني يظن أنه عدل. معروف أن أي رجل النهاردة تزوج بأكثر من مرأة بتحمل حمالة كبيرة مثالة، يعني مش النهاردة بس، النهاردة وامبارح وبكرة وبعده، معلوم أن الرجل اللي بيتزوج بأكثر من امرأة ده رجل فعلا، لأنه يستطيع أن يقيم أكثر من بيت في وقت واحد، ويستطيع أن يروض المرأة، ويستطيع أن يكفي أكثر من امرأة، ويستطيع أن يعني يتواصل إلى ربه تبارك وتعالى بالصدقة على المرأة وبستر المرأة وبخدمتها وبسترها وبسكنها وبتربيتها وتربيته لها وتربية أولادها. ده عمل شاق وعمل يعني عظيم جدا ورفيع جدا، على الرغم ان المجتمع لانه انحرف يرى ان الرجل المتزوج باكثر من واحده يقول لك يا قادر يا فاجر. وزي ما قرات بعض رسائل بعض النساء كاتبه ان يعني الراجل اللي بيتجوز تاني ده عينه فارغه وبينظر للنساء وكذا وكذا، وانا قلت لهذه المراه انت بتقولي الكلام ده لانك انت اتجوزتي، لو انت قاعده عانس لحد دلوقتي مش هتقولي الكلام ده، فلو انت مطلقه ولا انت ارمله مش هتقولي الكلام ده، لان احساس المطلقه والارمله واحساس المراه التي سبقها وعدها زي ما بيقولوا قطر الزواج بتبقى متلهفه ان يكون لديها رجل يسترها ويحميها وينفق عليها ويكف يعني حاجه نفسها، فهي توافق على ان تكون زوجة تانية وتالتة ورابعة، بينما انت ما توافقيش انه يتجوز عليك لانك انت بتحبي نفسك بس، انت بتحبي نفسك وعايزة تستأثري بهذا الرجل لنفسك وما انت شايفة اي امرأة اخرى. وللعلم ان من حسن اسلام المرء محبته للناس مثل ما يحب لنفسه، والقضية الان وحاجة المجتمعات الان الى التعدد اكثر من حاجة المجتمع في السابق، يعني كلما زادت الحروب وكثرت يعني الحادثات للرجال وموت الشباب إلى آخره، يعني بتلاقي صورة مفزعة في المجتمعات، أصبح عدد الرجال أكثر من عدد النساء، وأيضا عزوف كثير من الشباب عن الزواج لغلاء المهور وقلة الأموال وقلة الأشغال، فبقى عندنا يعني طابور طويل قوي من البنات العوانس، وعندنا طبور أطول منه من المطلقات والأرامل. فمن لهؤلاء؟ من لهؤلاء النسوة جميعا حينما يقوم رجل بأن يعدد ويعدل بين نسائه ويقوم بما يجب عليه من قبل ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل يحمد ويشكر ويقال له جزاك الله خيرا على ما تقدمه من خير لامرأة أو أكثر، وللمجتمع أيضا من حماية له من مثل هذه الانحرافات. فالسيدة أم سلمة على طول فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا إلا يعني مجاراة للوحي وملازمة لأمر الله تبارك وتعالى، فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، ثم إنهن يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم في حزب أم سلمة إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله، يعني بعد ما قالوا أم سلمة وأم سلمة ما جابتش حل معاه، راحوا طلبوا من فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وصلى الله على أبيها، طلبوا منها إن هي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إيه؟ شأن عائشة، وتحاول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس اقسموا الهدايا بين عائشة وغيرها من النساء. قال ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأرسلت إلى رسول الله تقول إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ شوف بقى رد النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة، على السيدة أرضي فاطمة، ورد على السيدة أم سلمة. السيدة أم سلمة قال لها لا تؤذيني في عائشة، أما قال فاطمة بقى قال لها يا بنيتي أتحبين ما أحب؟ أنت بتحبي اللي أنا بحبه؟ فقالت نعم بلى يا رسول الله. قال فرجعت إليهن وأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه، يعني بقول لها يا بنياتي ألا تحبين ما أحب؟ خلاص دي كانت إجابته، دي كانت إجابته إن هو بيحب السيدة عائشة وبيحب اللي تحبه السيدة عائشة، خلاص خلص الإجابة كده. رجعت السيدة فاطمة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا، قالوا لها برضو ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت، يعني تكلمت معه وتكلمت مع السيدة عائشة ويعني كانت بصراحة شوي أغلظت، يعني صرحت في كلامها وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في ابنة أبي قحافة، يعني عايزة تقول إن ده مش عدل، هذا ليس من العدل إن الناس يجيبوا الهدايا في بيت السيدة عائشة في يوم السيدة عائشة وبقية النساء ما يجيبوش هدايا، فبتقول إن ده مش عدل. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، قال فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة، قعدت بقى تعلي صوتها أو تتكلم لحد ما إيه يعني تناولت السيدة عائشة وقالت يعني شمعنا هي يعني هي كذا هي كذا هي كذا، والسيدة عائشة قاعدة وقاعدة سكتة، السيدة عائشة قاعدة سكتة، قال وهي قاعدة فسبتها حتى سبتها هنا يعني معناها إيه يعني قللت من شأنها، يعني مش هي بقى اللي أحسن مننا كلنا، هي قللت من إيه من شأنها، كلمة ثبتها هنا بمعنى قللت من منزلتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى السيدة عائشة هل تتكلم، يعني عليه وسلم السيدة شاف السيدة عائشة قاعدة سكت فهو عمال يبص لها هل تتكلم، كأنه بيقول لها إيه رد أنت رد يا عائشة. قال فتكلمت عائشة رضي الله عنها ترد على زينب حتى أسكتتها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها ابنة أبو بكر، إنها ابنة أبي بكر، يعني بمعنى أنها هي الصديقة المنتصرة للحق وليست المنتصرة لنفسها وذاتها. من فضائل السيدة عائشة تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينما يقول فيما روى الذهبي عن إسماعيل بن جعفر، يقول أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن سمع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا متفق عليه من طرق أبي طوال عن مرة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا في رواية إلا أربعة، وهنا في هذه الرواية قال إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني هذا الحديث بيبين فعلا فضل عائشة، بيقول على النساء يعني كل النساء في كفة وعائشة في كفة أخرى، كما يفضل الناس الثريد على بقية الطعام، وده كان معروف عند العرب طعام الثريد هذا، يعني زي مثلا الفتة مثلا عندنا، أو زي الكبسة مثلا عند العرب الآن، وفيها بقى اللحم المشوي أو ما شابه ذلك، وفيها المكسرات. هذا الطعام يفضله الناس على بقية الطعام، فكذلك عائشة فضلها على بقية النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رضي الله عنك يا أمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. روى الحاكم في مستدركه من طريق يوسف ابن المكشون قال: حدثني أبي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، من من أزواجك في الجنة؟ من من أزواجك في الجنة؟ قال: أما إنك منهن. قالت: فخيل إلي أن ذاك لأنه لم يتزوج بكرا غيري. السيدة عائشة دايما كانت تسأل عن حالها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فبتقول له: مين من أزواجك في الجنة؟ معروف أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، يعني أي امرأة مات عنها زوجها فأمسكت عن الزواج وهي غير محتاجة للزواج، وقامت على شؤونها أو شؤون أولادها، وصبرت لحبها لزوجها وكفايتها وعدم حاجتها للرجال، وقامت بحق أولادها إلى أن توفيت، فهي لزوجها هذا في الجنة. إن تزوجت أكثر من رجل في الدنيا، فآخر رجل تزوجته كان من أهل الجنة وهي من أهل الجنة، يبقى هو زوجها في الجنة. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهن أن يتزوجن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا من الأذى، ولأنهن أمهات المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأزواجنا صلى الله عليه وسلم أمهات لنا، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند إن ذلك كان يؤذي إن هذا كان يؤذي النبي إن ذلك كان عند الله عظيما. فالله تعالى يقول أيضا مرة أخرى الآية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. فهذا عظيم عند الله تبارك وتعالى، يعني في إثمه وفي مخالفته للحق، وأنه لا يجوز لامرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج من بعده أبدا. لذلك بقيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته إلى أن يعني انتقل إلى الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك زوجاته هم زوجاته في الجنة بإذن الله تعالى جميعا. السيدة عائشة بقى بتسأل عن مين بقى في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ريحها وقال لها: أما إنك منهن، أنت واحدة من زوجاتي في الجنة. فهي بقى تخيلت يعني أو توهمت أن ده بسبب إيه؟ بسبب أن هي الوحيدة اللي اتجوزها بكر. موسى وهو الجهني عن أبي بكر بن حفص عن عائشة أنها جاءت إلى أنها جاءت هي وأبواها. السيدة عائشة جت هي أم رمان وأبو بكر، هي وأبواها، فقال: إن نحب أن تدعو لعائشة بدعوة ونحن نسمع. احنا عايزينك كده عائشة دعوة واحنا بنسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر الصديق مغفرة واجبة ظاهرة وباطنة. قال: فعجب أبواها فقال: أتعجبان؟ يعني أنتم معجبين بهذه الدعوة؟ فقال: أتعجبان؟ والله هذه دعوتي لمن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول إن هذه الدعوة ليست خاصة بس بعائشة، بل أنا أدعو بذلك لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وإن كان في هذا الحديث مقال أخرجه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان ابن عيينة عن موسى، وهو غريب جدا، كذا قال هنا، وفي تعليق عن المصدر قال: هو منكر على جودة إسناده. فضيلة أخرى للسيدة عائشة: شعيب عن الزهري: حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى يا رسول الله، ترى ما لا نرى يا رسول الله. يعني سيدة النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت سيدة عائشة، وده هو دليل هو ان كان بيأتي الوحي هو في بيتها وهو في لحافها. جه وهو سيدنا جبريل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت سيدة عائشة، دخل عليه جالسه اوحى اليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته أو ورحمة الله فقط. ثم قالت ترى ما لا نرى ما لا نرى يا رسول الله. هيجي حديث بعد كده ان هي شافت بقى سيدنا جبريل في صورة دحية الكلبي. اذا هذه فضيلة ايضا للسيدة عائشة انه ان جبريل سلم عليها. احنا عرفنا في السيدة خديجة ان من فضائل السيدة خديجة ان جبريل عليه السلام نقل اليها سلام الله سلام الله تبارك وتعالى وسلم عليها بنفسه ايضا جبريل، فقالت الله والسلام وعلى جبريل السلام رضي الله عن خديجة. وهي عائشة أيضا يسلم عليها جبريل عليه السلام. زكريا ابن أبي زائدة عن عامر عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله. وأخرج النسائي من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو الحديث الأول. وفي مسند أحمد عن سفيان عن مجالد عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة قالت رأيتك يا رسول الله وأنت قائم تكلم دحية الكلبي، أنت كنت واقف بتكلم دحية الكلبي، فقال وقد رأيتي؟ قالت نعم، قال فإنه جبريل وهو يقرئك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله، جزاه الله من زائر ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخيل. نعم الصاحب لأنه مصاحب صلى الله عليه وسلم فترة الوحي كله من 23 سنة، ونعم الدخيل يعني نعم الضيف الذي يدخل علينا، فإن جبريل كان يدخل بالخير والبركة. كثير بن هشام يقول حدثنا الحكم بن هشام عن عبد الملك بن عمير قال قالت عائشة رضي الله عنها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم الحديث كويس، فضلت عليكن بعشر ولا فخر، يعني أنا فضلت عليكم بعشر حاجات، ربنا سبحانه وتعالى خصني بعشر حاجات وأنا لا أقول هذا من باب الفخر، لكن هذا من باب التحديث بالواقع، هذا واقع حدث أنا لا أقوله فخرا إنما أقوله يعني نقلا لواقع حدث لي. تقول إيه؟ كنت أحب نسائه إليه، وده يدل على إن الكلام ده من سيدة عائشة للنساء صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول لهم إيه؟ أنا فضلت عليكن بعشر ولا فخر، كنت أحب نسائه إليه واحد، وكان أبي أحب رجاله إليه اثنين، وابتكرني ولم يبتكر غيري، ابتكرني يعني تزوجني بكرا ولم يتزوج غيري بكرا، وقالت وتزوجني لسبع وبنى بي لتسع، تزوجها هو بنت سبع يعني عقد عليها بنت سبع ودخل بها وهي ابنة تسع، ونزل عذري من السماء واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في مرضه، فقال إنه لا يشق علي الاختلاف بينكن، فأذن لي أن أكون عند بعضكن، فقالت أم سلمة قد عرفنا من تريد، تريد عائشة، قد أذن لك، وكان آخر زاده من الدنيا ريقي. سيد عائشة تقول كده كان آخر زاده من الدنيا، آخر حاجة دخلت إلى فمه وجوفه ريقه عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول أتي بسواك، لما قلنا لكم القصة في الحلقة السابقة لما دخل عبد الرحمن بن سيدة عائشة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في إيده سواك لسه جديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وكأنه يريده، فأخذته السيدة عائشة ولينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفعته له فاستاك به صلى الله عليه وسلم، فكان هذا آخر ما دخل جوفه صلى الله عليه وسلم ريق عائشة رضي الله عنها. تقول وكان آخر زاده من الدنيا ريقي، أتي بسواك فقال انكثيه يا عائشة، فنكثته يعني طريه، فنكثته وقبض بين حجري ونحري، حجري ونحري كان عليه وسلم رائد كده على فخذها ورأسه هنا في صدرها بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها، قالت ودفن في بيتي. فمن مثل عائشة؟ من مثل عائشة؟ وفي الرواية الأخرى لما قالت فضلت بثمانية منها أن الملائكة تحيط ببيتها رضي الله تعالى عنها، وأن الوحي نزل في لحافها رضي الله تعالى عنها. فضيلة باهرة أيضا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على جيش ذات السلاسل، فقال فأتيته فقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. هذا الحديث إذا احنا قلناه قبل كده هو فضيلة باهرة، لأن ده
يعني النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا. يعني لو قلنا مثلا ان السيدة عائشة هي احب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا دل على كده ان هو كان عايز يبات عندها وعايز كذا وعايز كذا، والسيدة سوداء يعني اهدت ليلتها لعائشة بعدما كبرت واسنت الى اخره، يقول ده كله هذه كلها شواهد. احنا عايزين كلام من النبي صريح انها احب النساء اليه. فاذا بعمر بن العاص لما امره رسول صلى الله عليه وسلم، وكان عمرو بن العاص ده اسلم سنة 8 هجرية، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل اللي هي غزوة ذات السلاسل. فلما سيدنا عمرو بن العاص راح الغزوة ورجع ومنتصر وقد حقق يعني الذي أمر به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة إيه؟ النتيجة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمرو بن العاص رأى الفرح والبشر في وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عمرو بن العاص ظن إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه أكتر من غيره. فبيقول له يا رسول الله، عايز بقى أخذ الكلمة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له عائشة. فقال له مين الرجال؟ طيب مين الرجال؟ فقال له أبوها. فكان هذا تصريح لا تلميح ولا شواهد بقى إن عائشة أحب النساء إلى رسول الله. لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب النساء إلي عائشة ويموت على هذا، ويموت في حجرها وبين سحرها ونحرها، وآخر ما يدخل جوفه ريق عائشة، ويقول لها أن أنت زوجتي في الجنة، يجي بعد ذلك الروافض الفسدة الفجرة المجرمون المبدلون المغيرون يسبون عائشة ويتهمونها في عرضها وشرفها ويلعنونها ويجعلون دينهم لعن عائشة وحفصة وأبو بكر وعمر. لا والله ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، لا يلعن عائشة ولا يسب عائشة ولا يسب أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنسان عنده إيمان أبدا، لأن هذا معارض لكتاب الله ومعارض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي إياكم وأصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا خالد بن الوليد لما حدث بينه وبين عمار شيء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي، يعني الناس اللي سبقوا في الإسلام قبل الهجرة هم مفضلون بنص القرآن الكريم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، الكل وعدهم ربنا الجنة، لكن اللي سبقوا إلى الإسلام وسبقوا قبل الفتح وبذلوا المال وبذلوا الدم كل هؤلاء مفضلون على من جاءوا من بعدهم، والصحابة كلهم مفضلون على من جاءوا من بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى قيام الساعة. فلا يمكن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لو أنفق أحدكم، بيقول لخالد بن الوليد بيقول له لو أنفق أحدكم وهو ممن أسلم يعني قبل الفتح بقليل، يقول لو أن أحدكم أنفق مثل أحد جبل أحد ذهب ما بلغ في الثواب والمنزلة ملء مد أحدي مد أحدكم، يعني ملء كف إيديه كده ملء كفي الرجل المعتدل، لم يبلغ من الثواب والجزاء ملء كفي الرجل المعتدل مما يأخذه من أسلم قبل الفتح وقاتل. فكيف باليوم؟ فالروافض يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء النجوم العالية والقمم الزاهرة يسبوا من هؤلاء الروافض الفسدة الفجرة ويطعن في زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله ما من مسلم يصح إسلامه إلا أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبا لزوجاته وآل بيته أجمعين ومحبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا ينتقص واحدا منهم، بل ويجب عليه أن يدافع عنهم وينافح عنهم، فهم أمان هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث وأصحابي أمان لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إن وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجود سيرتهم العظيمة بيننا وإقامة سيرتهم بيننا هذا هو الأمان. وما يعني وقع البلاء والفتن في أرض الشام وفي أرض العراق وفي أرض إيران وغيرها وفي اليمن وغيرها إلا بسبب سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقع في هذه البلاد اليوم من القتل والتشريد وسفك الدماء، إنما كان بسبب ارتفاع أصوات المجرمين الروافض بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد، فأنزل الله عذابه على هذه البلاد. صلى الله أن يرفع عن بلاد المسلمين أجمعين البلاء والفتن والعذاب والشدائد والقتل والتشريد، ولا يكون هذا إلا بالعودة الحميدة إلى تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم زوجاته وتعظيم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، والترضي عنهم والسير على دربهم والاهتداء بهديهم. أصحاب النبي، أصحاب النبي، الله الله في أصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، وأعظم أصحابه أزواجه وآل بيته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فضيلة أخرى وبها يعني نختم عشان ناخد بعد كده الاتصالات. يقول ابن المبارك ويحيى بن سعيد الأموي عن إسماعيل بن أبي خالد عن خيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. وهذا حديث صحيح أخرجه النسائي والترمذي وحسنه وغربه. الترمذي أيضا قال حدثنا أحمد بن عبده حدثنا المعتمر ابن سليمان عن حميد عن أنس قال قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل فمن الرجال، قال أبوها. روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة وأنا ابنة ست وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع، جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة فهيأنني وصنعنني ثم أتينا بي إليه صلى الله عليه وسلم. الحلقة القادمة هنتكلم على حادثة الإفك بالتفصيل. معنا مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. مرحبا يا مصطفى، السلام عليكم. عذرة يا أخي كده، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا مصطفى.
زي حالك يا شيخ، عامل ايه؟
الحمد لله في نعمة، تفضل.
عايز يا شيخ
انقطع الاتصال. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها. تزوج أولا سودة ودخل بها في مكة وظل معها ثلاث سنوات قبل أن يهاجر، فلما هاجر هاجرت بعد ذلك بعد هجرات السيدة عائشة وآل بيتها وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلهم هاجروا إلى المدينة، ثم دخل بالسيدة عائشة بعد غزوة بدر، قفوله من غزوة بدر دخل بها صلى الله عليه وسلم وبنى بها، فكان لم يكن إلا هي والسيدة سودة فقط يعني على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة أحد تزوج السيدة حفصة وانضمت إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا دواليك كما سنذكر بعد ذلك. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها هي الوحيدة التي تزوجها بكرا وتزوجها رضي الله تعالى عنها وهي ابنة ست، عقد عليها يعني ابنة ست في مكة ثم دخل عليه وابنة تسع في المدينة وعاش معها تسع سنوات، مات وهي ابنة 18 سنة وقد جمعت من العلم مما تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وآيات ما يعني فاق علم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت هي الفقيهة وهي المقدمة وهي المعظمة. ويكفي أن تعرف أن لها أكثر من 2200 حديث في مسندين في كتب السنة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وغيرها ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة. للسيدة عائشة أكثر من 2200 حديث مسندين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أفقه النساء وأعلم النساء وأكثرهن يعني علما بكثير من فروع العلم، يعني ليس بس القرآن والأحاديث والفقه والرقائق وغير ذلك من علوم الطب والرياضيات، كل هذا كانت تجمعه السيدة عائشة رضي الله عنها، زي ما نشوف إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة كيف كانت السيدة عائشة في هذه المرتبة السامقة العلية. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لماذا دائما معنا أمة الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا امة الله. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا عاوز اسال عن
اتفضلي.
انا متزوجه بقالي 5 سنين.
نعم.
انا كنت حامل لو كده من فتره يعني. زوجي يعني لقيته بيتكلم واحدة وكده وبعت لها رسالة وكده. انا كنت حامل وتعبت وكده بعدها وبعدين ده موضوع اولاني.
ممكن تعالي صوتك شوية بس يا امة الله. علي صوتك.
بعدها بفترة تانية لقيته بيتكلم واحدة وكده ان هو كان عاوز يتقدم لها قبل يعني وكان بيحبها يعني كده. فلقيته بعت لها رسالة وكده. رسائل يعني فانا ما قرأت الرسائل اللي تعبت وكده جامد وولدت في يعني في المعادي وكده وتعبت جامد يعني. فانا دلوقتي تعبانة من الموضوع ده جامد يعني. هو شايفني تعبانة وكده بيقعد يقول لي ان انا ما عنديش بفكر فيها وكده واهم حاجة عندي انت وكده. بس انا المشكلة ان انا تعبت يعني جه الحاجة جاية وسواس كده ما عنديش قادرة ان انا اثق فيه او في اي كلمة هو يقولها.
انت معكيش اولاد لسه دلوقتي؟
نعم.
معكيش اولاد دلوقتي؟
لا انا ولدت في السابع وابني قاعد في الحضانة شهر وكده وتعبت بعدها جامد يعني.
يعني عندك اولاد يعني؟
عندي بنت وولد.
ربنا يبارك لك فيهم يا رب. طب هو عايز يتزوج تاني يعني ولا هو بيكلم المرأة كده بس وخلاص؟
لا هو بيقول لي انا هي جت عليا فترة كده كانت هي بتروح على مكان شغل وكده وبتقعد تبص وكده تبص عليه. فالموضوع اتقلب عليه وكده بيقول لي يعني انا ما حبيتش حد عليك ولا حاجة انا يعني موضوع ايجار كده وخلاص يعني ده اللي هو بيقول يعني.
طيب يعني انت تعبانة بقى في ايه؟ اذا كان هو بيقولك يعني دي حاجة وعدت وما فيش ما بحبش حد غيرك وانت بس حبيبتي وانت زوجتي وما بكلمش حد وخلاص. ايه اللي مخليكي بقى قلقانة وتعبانة؟
المشكلة ان دي مش اول مرة انه يتكلم حد يعني. فانا ما انتش واثقة يعني اي كلمة بيقولها ما انتش واثقة في
طيب يعني. انا اكلمك امة الله. حاضر. يعني ثقة المرأة في زوجها لابد ان تكون هي اساس العلاقة بينها وبين زوجها. لو ان الرجل اخطأ او اذنب ذنبا ثم تاب الى الله منه هل يلزم ان احنا نقعد بقى نعير بيه او نفقد الثقة تماما فيه؟ ما ينفعش. يعني انت ما ترضيش اصلا انك انت لو غلطتي غلطة ايا كانت هذه الغلطة بعيدا طبعا عن الشرف غلطتي غلطة وبعدين قلت له مش هعمل كده تاني او انا غلطت او معلش انا اسفة وسامحك او كل شوية بقى يعيد ويزيد في الغلطة دي هل انت ترضي منه انه يسامحك وينسى الغلطة ولا تبقى انت مبسوطة انه كل شوية ينغص عليك ويقعد يقولك يلي عملتي كذا يلي رحتي يلي سويتي. طبعا يعني انت مش هترضي بالحالة الثانية. فنفس الكلام هو بيقولك انا غلطت وانا يعني كنت بكلم فعلا واحدة وكان لي كلام معاها وبعدين خلاص انا تبت الى الله وتركتها وليس بي يعني اي ميل لها ولا احبها وانا بحبك انت وبحب اولادك وانا حافظ على بيتي وكده. الواجب عليك انك تصدقيه وتثقي فيه وكل شيء تشوفيه منه وكل اعماله تشوفيها على انها يعني نابعه من حبه لك. انما هتعيشي وانت مش واثقه فيه وظن ان هو بيكلمها او بيكلم غيرها او هو بيكلم نساء او الى اخره هتعيشي طول حياتك تعبانه ومكدره. هذا الامر يكدر عليك عيشك ويجعلك مهمومة دائما وحزينة دائما ولن تستطيع أن تؤدي حقا لزوجك. فهذا من مدخل الشيطان. ده مدخل شيطاني عليك عشان يفسد عليك علاقتك بزوجك. كنت معاك ولد وبنت محتاجة تهتم بيهم محتاجة تربيهم كويس محتاجة يبقى علاقتك بزوجك علاقة مبنية على الثقة والمودة والمحبة والتلاصق والتجاذب الدائم عشان تعرفوا تربوا عيالكم. انما بالشكل ده هتعيش انت بقى في نكد الميل لزوجة اخرى او الميل لامرأة اخرى وهتبص تلاقي نفسك لا انت عارفة تؤدي حق البيت ولا حق زوجك ولا حق اولادك وهتعيش في كدر وهم وغم طول حياتك. انا بنصحك يا امة الله انك تنسي تمام الموضوع ده وتثقي في زوجك. الثقة في الزوج جزء اساسي لا يتجزأ من الحياة الزوجية ولا تبنى البيوت الا على الثقة. الثقة من الرجل في امرأته والثقة من المرأة في زوجها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليكم المودة والمحبة. يقول أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت يعني مثالا للمرأة التي تحب زوجها حبا جما، وكان حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتر أبدا في كل لحظة، بل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف منها التغير البسيط تجاهه إذا يعني وجد تغيرا في ألفاظها أو في كلامها. يعني مثلا يقول أعلم متى تكوني راضية أو تكوني غضبة، فتقول له متى يا رسول الله؟ يقول لها لو كنت راضية تقولي لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة تقولي لا ورب إبراهيم. قالت والله يا رسول الله لا أفارق إلا اسمك. وطبعا احنا عايزين ناخد الحديث ده في محيط زوج وزوجة، مش زوج ورسول الله صلى الله عليه وسلم، مش زوجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ده هذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته دائما كان زوجا، كان يتعامل مع امرأته كزوج، ولذلك كانوا ممكن نلاقي بعض الغضب، بعض الزعل، بعض الهجر، كانت إحداهن تهجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل، لكن إذا جاء الليل خلاص لابد أن من التصالح، لأنه لا يحل لامرأة أن تبيت يعني وزوجها غاضب عليها، وزوجها كاره لها، وزوجها كاره لبعض أفعالها، بل الواجب أن المرأة ما تباتش إلا وتحط إيدها في إيد زوجها وتقول له لا أذوق غمضا حتى ترضى. هي دي اسمها العود على زوجها، التي تعود دائما لزوجها وترجع إليه وتتصالح معه، لا تبيت الليلة أبدا إلا وهي يعني متراضية مع زوجها. ليه؟ لأن هذه الليلة أو الليل هو وقت غضب الرب وغضب الملائكة أو محبة الرب ومحبة الملائكة للمرأة، لأن الليل ده هو وقت القسمة، هو ده الوقت اللي بيتواجد فيه الرجل في البيت، الرجل طول النهار بره في شغله، يجي الليل خلاص هو جه البيت، فوقت الليل ده ما ينفعش الرجل بعد يعني العمل المضني والنصب المستمر طول النهار يوم يجي كمان بالليل البيت يلاقي مراته بوزها شبرين، او يلاقيها غضبة منه، او يلاقيها مقصرة في حقه، او يلاقيها يعني كثيرة الشكاية منه، او ما شابه ذلك، بل الواجب فترة الليل تكون فترة الحب والود والقرب والقيام بالحقوق والتصافي، تصافي النفوس. فلا يصح بحال من الاحوال ان امراه تيجي على الليل وتبقى غاضبه من زوجها او زوجها غاضب منها. فكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يعني يهجرنه الى الليل، والسيده عائشه زي ما احنا شفنا في الحديث انها تهجر اسمها فقط، لكن تقول والله ورب ابراهيم، وكانت تقوم بكل حقوقه وواجباته. يعني المراه لما كانت تغضب من زوجها او تبقى في بينها وبين زوجها اي مشاحنه، لكنها بتقوم بكل واجباته طول النهار من أكل وشرب وغسل وتنظيم للبيت واهتمام بأولاده وإحسان إلى أهله وإحسان إلى جيرانه والقيام بحق الأضياف إلى غير ذلك، تقوم بكل واجبات، وتيجي بالليل تقوم متصالحة معاه عشان خاطر لا تبيت وتلعنها الملائكة أو يلعنها ربنا تبارك وتعالى. فكان ده مثال جيد جدا، لازم نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع زوجاته على أنها علاقة زوج بزوجته ليس أكثر من ذلك، حتى لا نتعدى أبدا في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم معاملة السيدة عائشة وغيرها من زوجاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب أن يعيش في بيته بهذه الصورة، صورة الزوج، عشان تبقى دي هي الصورة التي يجب أن تنقل للناس ويبقى قدوة لهم في هذا، فيتعامل كل رجل مع امرأته في البيت كما كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته في البيت. لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع زوجاته في البيت على إنه رسول وعلى إنه نبي، فهذا يؤدي إلى أن الرجال يقولوا إحنا مش قد من زي النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنقدر نعمل اللي بيعمله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل ببشرية في مواقف كثيرة اجتماعية، وبالذات المواقف مع زوجاته في البيت زي ما هنبين بعد ذلك، حتى يكون قدوة حسنة وصالحة لرجال الأمة ولكل زوج وزوجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويأخذ بيدنا ونوصينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وإلى لقاء آخر في مثل هذا الوقت قبله بساعة نتحدث فيه عن قضية الإفك وما فيها من دروس وعبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها تأتي. توازن الحياة أنت.